الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ونضيف إليها كما كان أستاذنا السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه كان يقول دائما في مفتتح الدرس: ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين إلى يوم الدين. كنا نتكلم في أهمية علم الكلام، أهمية علم الكلام. مرتبة علم الكلام، ماشي. مرتبة علم الكلام، وذكرنا من القرآن الكريم بعض الآيات في مجادلة نوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. في مجادلة إبراهيم عليه السلام قومه، وكان هذا من القرآن، آيات القرآن يعني. نعم، الجدال في الدين مدحه القرآن. ثم من الأحاديث والروايات ذكرنا شطران، وأحب أن أستدرك شيئا ليس موجودا هنا لكن يناسب. ذكرنا هشام بن الحكم، وهشام شخصية عظيمة انتقص من حقه لأسباب ليس وقتها الآن، لكن هشام هو متكلم الشيعة من صغره، يعني من شبابه، وكان مقربا جدا من الإمام الصادق عليه السلام. كثير روايات الإمام كان يشعر بالبهجة عندما يرى هشاما. هشام من شبابه أول ما اختطت لحيته، وسبحان الله هي موهبة من الله تعالى أعطي هشام، هشام ابن الحكم. أحببت أن أبدأ رواية مشهورة جدا. هشام وهو شاب صغير، هذا محب لأهل البيت عليهم السلام، سمع بمجلس عمر بن عبيد، هذا رئيس المعتزلة، وأن عمر بن عبيد في البصرة، هذا الاسم سوف يأتي معنا، عمر بن عبيد في البصرة عنده مجلس يجلس فيه في مسجد البصرة ويلقي العقائد على الناس. هشام يقول: يعني أنا تحمست وقلت أريد أن أصنع شيئا، يعني نصرة للدين أو شيء لأهل البيت. هشام ابن الكوفة هنا، فهي يذهب إلى البصرة، يدخل إلى البصرة، يسأل إلى مسجد البصرة، أقول الرواية بلغتي أنا أقوله، يدخل إلى مسجد البصرة ويسأل، أوكي، مسجد البصرة، يدخل إليه ويجد شخصا ويصف يعني مشتملا مؤتزرا بشملة سوداء وعليه أيضا جبة سوداء، والناس حوله متحلقون. يقول هشام: أنا جلست إلى هناك في الزاوية، يعني في طرف المجلس، وكل الناس أمامه. فعندما سنحت الفرصة قلت: يا شيخ. التفت هشام، التفت عمر بن عبيد: نعم، ماذا تريد يا غلام؟ عندي سؤال بدي أسأل، ممكن؟ قال له: تفضل يا غلام اسأل. هشام صغير، وذاك شيخ المعتزلة، يعني تصوروا، أقولها بطريقة تصويرية. تفضل تفضل. هشام ماذا قال له؟ قال له: يا شيخ، في عندك عين؟ ألك عين؟ تفاجأ عمرو بن عبيد، قال: يا ما هذا السؤال، ما هذا السؤال؟ قال له: هذه مسألتي هكذا. قال له: ماشي. وإن كانت سخيفة يعني اسأل. عليك السلام ورحمة الله. قال له عندك عين؟ بلغتي أقول. قال له إيه عندي عين. عندك أذن؟ قال له نعم عندي أذن. عندك أنف؟ قال له عندي أنف. يا شيخ في عندك لسان؟ قال له إيه عندي لسان. قال له شو بتسوي بعينك؟ قال له عيني أبصر بها الأشياء والألوان. ماذا تفعل بأذنك؟ شو شغلتها؟ قال له أسمع بها الأصوات. أنفك؟ قال له أشم بها الروائح مثلا. لسانك؟ قال له أتكلم به. قال له عندك يد؟ قال له نعم. شو تسوي فيها؟ قال له أبطش بها. قال له عندك قلب؟ قال له نعم عندي قلب. قال له شو شغلة قلبك؟ قال له شو بيجي من هالجوارح يعني من العين والأنف والأذن وكذا بيجي على القلب، والقلب بيميز هذا صح هذا غلط، هذا قبيح وهذا حسن، هذا جميل طيب مثلا طيب وهذا مستقبح. فقال له هشام، قال له ما في يعني ليش ما في غنى عن القلب؟ ليش هذه الجوارح أليست سليمة؟ قال له نعم الجوارح سليمة ولكن لا غنى عن القلب، لأن الإنسان يشوف أشياء مختلفة ويسمع أشياء مختلفة ويشك في صحتها في طعمها، في لما بيصير في شك يحتاج إلى التمييز. الذي يصلح الأمر هو القلب، بدون قلب بيضيع الإنسان ما بيعرف هذه ما لو ما في قلب ما بيعرف الإنسان هذه رائحة مريحة أو مش مريحة، هذا الصوت لطيف ولا مش لطيف، هذا إلى آخره. هذا شو اسمه مثلا القماش ناعم ولا خشن، هكذا أجابه. قال له أكيد يعني؟ قال له إيه طبعا، لو ما في قلب راحت ضاعت الأمور والإنسان يضيع لا يعرف شيئا. فقال له هشام، هلا الله سبحانه وتعالى ما تركك حتى خلق لك قلبا تميز به الصحيح من السقيم وتدفع الشكوك عنك، وترك هذه الأمة وهذا الخلق كلهم من دون إمام يهديهم ويميز لهم هذا صح هذا خطأ. فهنا عمرو بن عبيد سكت. هذا إلقاء الحجة مهما كان في شيء اسمه أسلوب الذي يقطع الخصم، فهذا عمرو بن عبيد سكت والمجلس كله ساكت. بعدين رفع رأسه وقال أنت هشام؟ قال له لا أنا مش هشام. قال له من وين أنت؟ قال له أنا من الكوفة. قال له أنت هشام تعال. جاء هشام أجلسه جنب في جنبه وسكت عمرو بن عبيد وقال اسألوا هذا. هؤلاء شباب الشيعة. هشام بقي إلى سن متأخرة، صارت فتنة معينة لا ندخل فيها. فإذا الإمام الصادق عليه السلام يقول هشام ناصرنا، رواية موجودة بلسانه وقلبه، وهذه الرواية يعني التي قلتها لكم الآن مضمونها يعني بالجملة مهمة أن تحفظوها، احفظوها إذا أمكن بعدين أنا أرسل لك يا شيخ سلمان، أرسل لك أنت المشرف على المجموعة تحط هذه الحديث يعني أو اللينك تبعه. الآن الحمد لله الكتب موجودة بأيدي الجميع، تقرؤون إن شاء الله هذه الروايات طيب الآن بتقول لي شبهة معينة، لابد أنتوا عم بتطالع كتب في الروايات يطلع لك رواية الإمام عليه السلام يقول مثلا لا تتكلموا، ينهى عن الكلام. فإذا وتسمعوا من حين لآخر نقرأ نحن بدون ما أجيب أسماء، لكن من بعض شو بنسمي يعني توجهات الشيعية كذا في مثلا بعض دول الخليج أو كذا، ويقول لك لا علم الكلام مثلا حرام أو ما بيجوز واحد يناقش بهذه الأمور وكذا. ليش؟ لأنه في روايات تنهى عن الكلام. الواقع أنه دفع هذه شبهة، ودفع هذه الشبهة كما يلي عدة أنحاء. أولا، في زمن معين كان الدخول في المسائل الكلامية خلاف التقية يعني يوجب ضررا على أصحابها. التقية هي دين ويجب أن تتبع دائما، ولما بنقول تكلموا أظهروا الحجة وناقشوا، مش معناه أنه يعني نحن في كل مورد وكل مكان وكل حال وكل زمان ندخل على مجلس فيه مثلا سنة ونطحش عليهم بعائشة وأبو بكر وهالمسائل، لا، أحيانا حرام. انتبهوا، خاصة إذا كان مثلا وسائل تواصل عامة تصل إلى الدنيا كلها، ما بيصير. في ظروف معينة، في زمن كان مثلا موضوع خلق القرآن، راح نبحثه بعدين. خلق القرآن، القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ تصوروا هذه مسألة يعني. وصادف أن السلطة الحاكمة يلي هي بالضبط المأمون، يعني خاصة المأمون كان شوية عقلي يعني، فكان بطرف المعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، بينما الحنابلة وأهل الحديث كلهم يقولون القرآن غير مخلوق. وبدون تكثير من الأسماء، المأمون يأمر بماذا؟ باعتقال كل واحد يطلع على منبر ويقول القرآن غير مخلوق. هلا شو معناها شو كذا يأتينا إن شاء الله. ملتفتين معي؟ ملتفتين؟ فالمأمون الملعون الذي قتل الإمام الرضا عليه السلام، والمأمون توفي سنة 218 هجري، 218، الإمام الرضا 203. شوف المسافة قديش يعني. بقي المأمون بعد الإمام الرضا عليه السلام وسيطر على العالم كله، إلى أن في يوم من الأيام وهو في جيشه في بلادي، هذه البلاد اسمها تركيا الآن. تركيا في مناطق جميلة جدا جدا، جبال وديان وأنهار وشيء، وكانت يعني المعارك تدور هناك بين الروم والمسلمين. فكان المأمون على قيادة جيشه، المهم انتصر بعض الانتصارات، وكان فيها الوادي في نهر يجري وكله بساتين وإلى آخره، وحطوا له سرير لطيف من الحرير وكذا ومتمدد هو، واصطادوا الطباخين مالته يعني اصطادوا سمك، جابوا له سمكة غير شكل وشووها للسمكة وحطوا له إياها مشان يأكل. أول لقمة شو صار؟ فاتت الحسكة، شو يسموها أنتم؟ عظمة السمك أو الحسك، دخلت في حلقه. أخ أخ أخ، ساعة ساعتين وهو يصرخ إلى أن مات. المقصود هو 218، المأمون قبل في هذه الفترة كان ميله إلى المعتزلة، والمعتزلة يقولون بخلق القرآن، فصدر روايات من أهل البيت، وكان أهل الحديث يقولون بالقرآن غير مخلوق، حتى أنه أحمد بن حنبل ألقي القبض عليه وجلد وسجن. أعتقد بأنه نتكلم فيها بالتفصيل يوما ما. فإذا الإمام عليه السلام، الإمام الهادي سلام الله عليه، في زمن معين، لأنه يلي إجا بعد المأمون، وخاصة تعرفون أنتم المتوكل كان يعني انسلخ بفكره. متوكل أي سنة؟ 231 يمكن. المتوكل استلم الخلافة الإسلامية وانقلب على أجآبائه الخلفاء، وصار منحى أهل الحديث. أيضا يعني المتوكل هو الذي قطع أيدي الشيعة الذين يذورون، وهو الذي سمي الحائر. لماذا سمي الحائر الحسيني؟ والذي أجرى الماء وأمر بحرف كربلاء، هذا المكان للإمام الحسين. وكل واحد يروح كان يقطع مشان يزور، يقطعون أيديهم. تعرفوا تضحيات الشيعة كيف كانت. فبهذا الوضع بين قول بخلق القرآن، صدرت روايات عن أهل البيت تنهى عن الكلام. شوفوا هنا، نحن ذكرنا رواية، روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب الإمام الهادي علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام، كتب إلى بعض شيعته ببغداد: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة، وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى، الإمام عليه السلام يقول، نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. هذا النهي صدر في زمن، فترة تاريخية معينة كان فيها مشكلة كلامية، فالإمام عليه السلام قال ما حدا يتكلم في هذا الموضوع، مش معناه أنه علم الكلام. يعني هكذا روايات، ما في روايات تدفع إلى الكلام كما قلنا، في روايات تنهى لكن لها زمن معين. ونحن يجب أن يكون عندنا هذه الحنكة، أنه إذا كان في وقت معين في مسألة معينة تدور فيها النقاشات التي فيها خطر علينا، لا ندخل في هذا المعمعة إذا كان هكذا يعني. طيب، هذا أحد وجوه النهي عن علم الكلام. أحد وجوه الأخرى أن الإمام عليه السلام كان ينهى أشخاصا معينين، يعني لما يقول لا تتكلم كان يقصد يعني فلان مثلا: يا زيد لا تتكلم، أنت ما تحسن الكلام، أنت تكلم، أنت تحسن الكلام. وهذا مثلا الحديث، قال له بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول: أنا رأيتك تأمر فلان وتنهى فلان، جعلت في ذاك نهيت فلانا عن الكلام وأمرت هذا به. فقال عليه السلام: إن هذا الذي يعني أمرته أبصر بالحجج وأرفق منه. الرفق يعني كما تقدم بالتي هي أحسن، يعني الجدال بالتي هي أحسن، لأنه في أسلوب بالمنطق، ما بعرف موجود بالمنطق في أواخره طريقة المجادلة أو المناقشة وكذا. وفي تعليق للشيخ المفيد هنا، الحمد لله أنتم عرب يعني ما يحتاج إلى كثير كلام في بيان المتن، لأنه مثلا الدروس التي تكون في اللغات الأخرى ماذا يصنع الأستاذ؟ هو نفس المتن لكن يقوله مثلا بالفارسي أو بالأردو أو كذا. قال الشيخ المفيد: فثبت أن نهي الصادقين الأئمة عليهم السلام عن الكلام إنما كان لطائفة بعينها لا تحسن الكلام. وأنا أرجوكم يعني، وأن تقولوا لكل واحد لا يتنطح، الذي لا يعرف خلي ساكت، يقول لغيره: تعال يا حبيبي أنت أشطر مني، جاوب ناقش. واحد ما بيعرف، الآن في كثير من الناس، كثير شباب هذا المعاصر، يعني الثقافة من وين جاي؟ يعني هذه المعرفة الدينية جاي من واتس أب وهذه الأمور، يعني بتشوف بحط رواية هنا، وكثير من الروايات ليست صحيحة أو مغلوطة أو هيك. فكل علمه، بس هذا العلم ذكرنا بالأول، العلم دائما في منهجية، بده يكون في طريقة صحيحة للتعلم، مش واحد ماخذ هنا نقطة ومسامع من واحد هنا شيء وأحيانا بتشوف عجائب يعني بيفسروا القرآن بآرائهم، هذا ما بيصح. فإذا ثبت، يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه، ثبت أن النهي كان إنما كان لطائفة بعينها لا تحسنه ولا تهتدي إلى طرق الكلام، وكان الكلام يفسدها، وبينما الأمر والأمر وأن الأمر لطائفة أخرى لأنها تحسنه، تحسن الكلام وتعرف طرقه وسبله. في شيء آخر أيضا، وجه ثالث، وجه ثالث أن الذي يتكلم يريد أن يتكلم ليثبت ماذا؟ ليثبت مذهب أهل البيت، مش يتكلم لأجل يريد يعني الوقت يسمح أو المجال يعني، لكن أريد أن أكتب هذا، أعطي ملاحظة لاحقا من ما يدور يعني. بتلاقي ناس، مشكلة أنه أحيانا يضطر أن يذكر أسماء الواحد، يعني في ناس هون في العراق هنا أصدروا كتب وكذا وشطحوا. يا حبيبي، تريد أن تتكلم لتثبت مذهب الأئمة، يعني خاصة نحن ما عم نحكي عن وجود الله وكذا، عم نحكي بالمسائل التفصيلية الكثيرة. في الإمام عليه السلام يقول كذا 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 في مسألة معينة يعني تفصيلية، فأنت تريد أن تأتي بالبرهان والحجة على كلام الإمام عليه السلام، مش تأتي وتستخدم العقل لأجل أن تستخرج التفاصيل فتقول هذا يخالف العقل، أو الآن يعني الثقافة العامة تمشي بهذا الاتجاه، أو أنه يعني هذا العصر الحديث وفي تكنولوجيا وفي كذا يجب أن نكون متطورين عن هذه الأفكار. فهمت المقصود؟ يا الرواية تقول، يقول الإمام عليه السلام
كأنه يتعذر إصدار هكذا عقائد في المجتمع الإسلامي.
نعم،
كأنه يتعذر إصدار هكذا عقائد في المجتمع الإسلامي الحديث.
لا، أن أقول بأنه
كلامه هو يتبنى أنه لا يمكن إصدار هكذا أفكار في العصر الإسلامي الحديث.
إن شاء الله بالتحليل يتبين بأنه أكثرهم مرتزقة، يعني مرتزقة، مش أنه لا يمشي بالعالم الحديث، كل شيء بيمشي بالعالم الحديث، يعني لأنه صار في موبايل صرنا بدنا مثلا ننكر مثلا التمسح بالقبور مثلا لأنه صار في تكنولوجيا وإلى آخره، أو بدنا ننكر الطواف على حول الكعبة مثلا. عم بقول لك يعني في أغراض مسوسة دائما. اعلموا، اعلموا بأن أي فكرة مناهضة للحق وراها الشيطان، يعني وراها الشيطان، والشيطان يعني في وراها رغبات في الدنيا وإلى آخره، لأن الحق دائما دائما واضح مثل الشمس. فالإمام عليه السلام لما بيسألوه أنك قلت بأنه ويل لأصحاب الكلام، بيقولوا هذا مفهوم وهذا مش مفهوم، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، يعني هذا بيمشي على الضوابط وهذا ما بيمشي على الضوابط، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. حتى بعض الفلاسفة مثلا أنكروا وجود الخالق، ليش؟ لأنه جابوا بعض البراهين مثلا أشكال برهانية التي بحسب ظاهرها يعني يستحيل أن يكون هناك خالق مثلا. نفصل يوما ما. أحد الوجوه أن النهي عن الكلام في الله عز وجل إنما يختص بالنهي عن الكلام في تشبيه الله بخلقه وتجويره في حكمه، يعني لما بتروح الأمور إلى مسائل فلسفية مجردة أو إلى مسائل تشبيه، يعني المخالفة للعدل الإلهي والمخالفة تنزه الله سبحانه وتعالى عن خلقه هذا منهي عنه. أما لما بتروح أنت بتدرس وبتبحث وتجيب الدليل الذي ينزه الله سبحانه وتعالى ويقدسه ويثبت وحدانيته وأنه لا شبيه له وأنه لا جسم له إلى آخره، فهذا هو المطلوب، والكلام في غير هذا ضلال. روايات كثيرة. فإذا ماذا نفهم من هنا؟ نفهم أنه الأئمة عليهم السلام دعوا إلى الإثبات المذاهب، المذهب الحق، وهذا الذي هو علم الكلام مورده، بالدليل وإظهار الحق ونشره، وأن النهي وجهناه كان لأسباب مختلفة خاصة، وأنه كان للأئمة عليهم السلام أصحاب، هؤلاء الأصحاب كانوا من أركان علم الكلام والدعوة إلى الله وإثبات حق الأئمة، إلى كل المسائل الموجودة. وأن الأئمة أنفسهم، ولو شوفوا هذا الكتاب كيف نقول بعلم الكلام والجدال في الدين مثلا حرام أو لا يجوز، شوفوا الكتب، الشيخ الصدوق كتب كتاب التوحيد، توحيد الصدوق، شوفوا ما هو كل هذا نقاش الأئمة عليهم السلام يثبتون هذه بالبراهين، يثبتون هذه كتاب عيون أخبار الرضا، شفتوا كتاب عيون أخبار الرضا، المجالس التي بنقول خاضها، المجالس التي غاضها الإمام الرضا عليه السلام هناك في مرو، كلها مجالس كلامية أمام أهل المذاهب كلهم الصابئة والكفر وإلى أصنافهم بالأدلة والبراهين، الأسئلة التي كان المأمون يريد أن يبكت الإمام الرضا، ويأتي المأمون، مأمون شخصية خبيثة سبحان الله، مع أنه يعني هذا المأمون هو عمره كل عمره 30 سنة كان لما زمن الإمام الرضا، وكان يصنع أي طريقة لأجل أن ينهي مثلا بتصورهم التمرد الشيعي، يعني حق أهل البيت في تولي الخلافة، فكان يسلك عدة أساليب، من جملتها أنه دعا كل جمع كل أهل البيت، يعني كل ذرية أهل ذرية الأئمة عليهم السلام جمعهم عنده، وجاء بالإمام الرضا وأعطاه ولاية العهد، كل ذلك خطة مدروسة، ثم بدأ يجمع متكلمي المذاهب كلهم لأجل أن يصل إلى مرة واحدة يفحم الإمام الرضا ويبطل بذلك كل مذهب أهل البيت عليهم السلام، ما استطاع هذا. ولم يزل الأئمة أنفسهم عليهم السلام يناظرون في دين الله ويحتجون على المخالفين وأعداء الله من الزنادقة والملحدين، ويشرحون المسائل الاعتقادية لأصحابهم وطلاب الحق واليقين ما استطاعوا وسنحت لهم الظروف، لأنه ليس دائما الإمام يتكلم، أحيانا لا تسنح الظروف الإمام لا يتكلم، وفي ذلك ما يزيل كل إبهام حول ضرورة علم الكلام من جهة ومرتبته من جهة أخرى. كتاب التوحيد، كتاب الكافي، الكافي للكليني، في قسم أول هذا اسمه أصول الكافي، مش هيك؟ الكافي عدة مجلدات 8، فأول مجلد في أصول الكافي مخصوص كله بهذه الأخبار المتعلقة بعقائد الدينية. كتاب الاحتجاج للطبرسي، جيد، واضح إلى الآن الحمد لله. هذا عنده سؤال؟ الآن هذا تفضل.
رغم استهداف طرق جديدة لمواجهة الشبه واتباع الأساليب كأسلوب الأسلوب القديم،
هو هذا الأسلوب، هو الأسلوب العقلي الذي بين يديك، هو الأسلوب المتطور ليش هو اسمه الإلهيات؟ هو يعني غالبا جاء من بعد ابن سينا، و في زمن فصلت العلوم الفلسفية وجعل قسم منها متعلق بالبحث الوجودي لله سبحانه وتعالى، ثم تطورت أكثر على يد نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، مدفون هنا في الكاظمية، وقام الشيخ نصير الدين الطوسي قام بخدمة عظيمة يعني. وبعد ذلك العلامة الحلي والذين اشتغلوا بهذا العلم يعني، فعبر الزمن إلى زمن رحمة الله عليه السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، بذلوا جهودا جبارة واقعا لأجل تنقيح هذه المطالب وأسلوبها، وكل هذا انتقل من الأساتذة إلى التلاميذ. نعم الأسلوب يتطور يعني، تتطور الأمور بحسب حاجة العصر، لكن نحن في حالة ثبات واستقرار الآن. بعدين في براهين عقلية، أصلا هي عقلية يعني، والمسائل العقلية العقل ما بيتغير، نجي للتحسين والتقبيح العقلي بعدين. وهذا الذي تقرؤونه في المنطق، أشكال الشكل الأول والثاني وكذا، سوف يبقى هكذا يعني إلى أبد الدهر. وواحد زائد واحد يساوي اثنين في الدنيا وفي الآخرة يعني، بالجنة إذا نزل تفاحة وبعدين نزل تفاحة هذه تفاحتين، لاحظت؟ في أمور عقلية لا تتغير. فالقواعد والضوابط موجودة، المسألة الذي يتغير عادة والذي يظهر عادة هو شو؟ الشبهات أحيانا تطلع شبهة ما كانت قبل، تطلع شبهة جديدة. طيب هذا العلم يسمى بأسماء، نأخذ واحد منهم الآن ونكمل بعدين. يسموه علم أصول الدين، علم أصول الدين. أصول الدين شو أصول الدين؟ هذا مثلا بناء له أصول، هاي أصول، هيا شايفين هذا الأصول، هذه الأعمدة الذي يبنى عليها البنيان هذا الكبير ما شاء الله، الله يحمينا ويحمي. هذه أصول للدين. شو هو الدين؟ الدين له معنيان. في بعض الأشياء المشتركة في اللغة يكون لها عدة معاني قد تبدو متضادة يعني، معاني مشتركة يعني، ألفاظ مشتركة. كما تدين تدان، هون اللفظين كما تدين تدان، في حدا يقول لي اياه شو معناها؟ يعني مثل ما بتعتقد تجازى. ففي دين يعني اعتقاد يعني التزام، ودين يعني جزاء. كلمة دين جاءت بهذا المعنى. في بعض مثلا افترض الله سبحانه وتعالى يقول، فإذا عن الجمل يعني، الجمل عندما تنحره الله سبحانه وتعالى يقول، هذه الناقة كيف بيذبحوها؟ بالنحر، شفتوا كلكم بيجيبوا شغلة بيجيبوا سيخ يعني، ها؟ ايه تفاعلوا معي، شفتوا الناقة كيف بيذبحوها؟ شفتوا أيام عاشورة كثير ما شاء الله، بيجيبوا صراحة ما بعرف شو اسمه هون بالعراق، شيء بيضربوه على جانب من هون، بعدين بشقوها من أسفل الرقبة. بعد ما صارت حلال، أنت بصير حلال، فإذا وجبت جنوبها، شو يعني وجبت؟ يعني سقطت. لما بيوجب جنبها يعني لما بتسقط هيك حلال بتاكلها، فإذا وجب يعني سقط، بينما وجب نحن نستعملها بالتكليف يعني ثبت يعني عكس. لاحظت الدين؟ فإذا الدين في اللغة هو هذا بالاصطلاح تسمعوا دائما في شيء اسمه لغة واصطلاح عبر الزمن بيصطلحوا بياخذوا المعنى اللغوي ويصير محصور بمعاني معينة هي اصطلاحا. الدين في الاصطلاح مجموعة من المفاهيم، مجموعة العقائد، مفاهيم، أحكام، هذا كلها اسمه دين، هذا دين الآن، والفقه دين وكذا دين، هذا كله الدين. كل منهج، كل مذهب له دين، كل هذه أديان، دين مسيحي، دين بوذي، دين، كل دين في له مجموعة مفاهيم اعتقادات، هذا دين يعني، هذا اصطلاحا هكذا. فإذا كلمة الدين تشمل عقائد وتشمل أحكام وتشمل فقهيات يعني ومفاهيم. طيب صار وقت الأذان، بس طيب منكفي بعدين. المفاهيم شو يعني مفاهيم؟ مفاهيم يعني مثلا نحكي أحيانا مفاهيم الإسلامية، شو المفاهيم الإسلامية؟ هذه غير العقيدة وغير الحكم الشرعي. مثلا شو نظرة الإسلام إلى حقوق المرأة مثلا؟ هذه مش أشياء جديدة، هذه المرأة في الإسلام هذا مفهوم في الإسلام، له نظرة معينة إلى موقعية المرأة ووضعها في المجتمع. ومثلا شو مفهوم الإسلام في بعض المسائل الاجتماعية وآخره. انتهى الوقت و بدأ الأخوة يريدون أن ننهي. فغدا إن شاء الله بإذن الله السميع العليم نتكلم في هذا الموضوع. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صار الأذان بكير، كل ما بيقرب شوي.